الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن المتعة، متعة النساء والاستحلال، حرام إلى يوم القيامة. المتعة عند علماء الشريعة تطلق على متعة النساء ومتعة الحج. المتعة في الحج هي أن تعتمر وتتحلل في أشهر الحج، ثم بعد ذلك تأتي بأعمال الحج. وكلامنا هنا عن المتعة الثانية، وهي متعة النساء وليست الأولى، لذلك قيدها وقال متعة النساء كي يخرج متعة الحج. فقال متعة النساء حرام، واعلم أن متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، يعني استحلال الخروج التي حرمها الله تبارك وتعالى ومنها متعة النساء حرام إلى يوم القيامة. متعة النساء كانت في أول الإسلام، السلام ورحمة الله، كانت في أول الإسلام، وذلك بأن يتزوج الرجل المرأة وقتا محدودا على أن يعطيها شيئا مقابل هذا الزواج، يقدر يتزوجها يوم أو يومين أو ثلاثة ويعطيها شيئا ثم يتركها بعد ذلك، يعني هو نكاح استمتاع، لذلك سمي نكاح المتعة. وهذا كان في بداية الإسلام جائزا، لأن الشريعة عندما جاءت في بداية الأمر جاءت بالتدريج، انظر إلى الخمر مثلا وتحريمه، ما حرم مباشرة في البداية، حرم عليهم أن يشربوا أن يصلوا وهم سكارى، ثم بعد ذلك حرم الخمر بعد أن تدرج معهم في التحريم. كذلك هنا أيضا ما حرم الزنا مباشرة، تدرج معهم في ذلك بهذه الطريقة، حرمت بعد ذلك هذه الطريقة في النكاح، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ثم أباحها، ثم أباحها يوم فتح مكة، فهي قد مرت بمراحل، مرت بمراحل، المرحلة الأولى أحلت ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في يوم فتح مكة ثم حرمت تحريما مؤبدا. جاء في حديث صبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. من كانت عنده امرأة نكحها بالمدعى فليتركها، ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا، ما أعطيتها مقابل هذه المتعة لا تأخذ منه شيئا. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. إذا كان استقرار الأمر على تحريم هذا النكاح الذي هو نكاح المتعة، وصار صورة من صور الزنا بعد ذلك، لأنه محرم، فنكاح باطل لمن عمله. وأجمع المسلمون بعد ذلك على تحريم هذا النكاح، وأنه نكاح باطل، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة، الشيعة الجعفرية الرافضة هم الذين خالفوا في هذا ويتعاملون به إلى يومنا هذا، فصار شعارا فارقا ما بين أهل السنة والرافضة، وخلافهم طبعا لا عبرة به ولا ينقض الإجماع، لأنهم ليسوا من المسلمين أساسا. قال المؤلف رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. يعني أعطي الناس حقوقهم، فكل أحد من الناس قد أعطاه الله سبحانه وتعالى في الإسلام حقه، فتعلم شرع الله كي تعرف حق فلان فتعطيه إياه. فالمسلم له عليك حق، الهاشمي له عليك حق بهاشميته، العربي له عليك حق، القرشي له عليك حق، جارك له عليك حق، أخوك له عليك حق، كل واحد من الناس له حق جعله الله سبحانه وتعالى له عليك، وجب عليك أن تعرف له حقه وأن تعطيه إياك. اعرف لبني هاشم فضلهم ومكانتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إسماعيل له أولاد ومنهم كنانة، كنانة اصطفاه من إسماعيل، من أولاد إسماعيل، يعني اجتباه واختاره، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من خير من خير، هو مصطفى ومنتخب من بين هؤلاء الناس جميعا، اصطفاه من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من بني إسماعيل كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث يتبين لنا فضل العرب وفضل قريش وفضل بني هاشم. هذا التفضيل والأفضلية والفضل كله للجنس وليس للأشخاص، فالناس يتفاضلون أساسا في دين الله تبارك وتعالى. كلما كان العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان أفضل من غيره، فالتفاضل يحصل بالإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، بتقوى الله سبحانه وتعالى، يعني بالصلاح. كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا الكلام عن الأشخاص. لا فضل لزيد على عمرو إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام. فتقوى الله هي الفاصلة بين الناس في التفضيل. رب رجل أعجمي أفضل من آلاف العرب، ورب رجل عربي أفضل من آلاف الأعاجم، على حسب قربه وبعده من ربه تبارك وتعالى. فهذا الفيصل ما بين الناس هو تقوى الله سبحانه وتعالى، القرب والبعد من دين الله تبارك وتعالى. لكن الكلام من حيث الجنس كأجناس شعوب، نقول الجنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يستشكل هذا الأمر على بعض إخواننا، لذلك أحب أن أقرأ لهم كلام هذا العالم الأعجمي، ليس عربيا وأعجمي، فجيد أن يأتي الكلام منه هو بالذات حتى ما يبقى في النفوس شيء. هذه مسألة بالذات راجعني فيها الكثير من إخواننا الأعاجم لأنهم فهموها بشكل خاطئ، فنحن نقرأ ما كتبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في هذه المسألة، وهو كلام نفيس حقيقة من عالم رباني. يقول بعد أن ذكر حديث: إذا ذلت العرب ذل الإسلام، وهو حديث مكذوب ليس بصحيح، قال: ولولا أن في معناه ما يدل على بطلانه لاقتصرت على تضعيفه. يعني لولا أن الحديث نفسه فيه من المعنى ما هو باطل لضعفه ومشى، لكن فيه معنى باطل فأراد أن ينبه عليه. فقال: ذلك لأن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقط، بل قد يعزه الله لغيرهم من المؤمنين، كما وقع ذلك زمن الدولة العثمانية، ولا سيما في أوائل أمرها، فقد أعز الله بهم الإسلام حتى امتد سلطانه إلى أواسط أوروبا. ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين الأوروبية يستبدلون الأدنى بالذي هو خير، تقلص سلطانهم عن تلك البلاد وغيرها، حتى لقد زال عن بلادهم أيضا، فلم يبق فيها من المظاهر التي تدل على إسلامهم إلا الشيء اليسير، فذل بذلك المسلمون جميعا بعد عزهم، ودخل الكفار بلادهم واستذلوهم إلا قليلا منها، وهذه وإن سلمت من استعمارهم إياها ظاهرا فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاقتصاد ونحوه، فثبت أن الإسلام يعز ويذل بعز أهله وذله، سواء كانوا عربا أو عجما، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فاللهم أعز المسلمين وألهمهم الرجوع إلى كتابك وسنة نبيك حتى تعز بهم الإسلام، بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم، بل هذا هو الذي أؤمن به وأعتقد وأدين الله به، وإن كنت ألبانيا فإني مسلم ولله الحمد، ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه أحمد والترمذي إلى آخر ما ذكر من تخريجه. ثم قال: ولكن هذا ينبغي ألا يحمل العربي على الافتخار بجنسه، لأنه من أمور الجاهلية التي أبطلها نبينا محمد العربي صلى الله عليه وسلم على ما سبق بيانه. كما ينبغي ألا نجهل السبب الذي به استحق العرب الأفضلية، وهو ما اختص به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، الأمر الذي أهله لأن يكون حملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى. فإنه إذا عرف العربي هذا وحافظ عليه أمكنه أن يكون مثل سلفه عضوا صالحا في حمل الدعوة الإسلامية. أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شيء، بل الأعجمي الذي تخلق بالأخلاق الإسلامية هو خير منه دون شك ولا ريب، إن الفضل الحقيقي إنما هو اتباع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل، والفضل إنما هو بالأسماء المحددة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلى هذا أشار بقوله: من بطأ به عمله لم يسرق به نسبه، رواه مسلم. ولهذا قال الشاعر العربي: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. وجملة القول: إن فضل العرب إنما هو لمزايا تحققت فيه، فإذا ذهبت بسبب إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم، ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ومن هنا يظهر ضلال من يدعو إلى العروبة، وهو لا يتصف بشيء من خصائصها المفضلة، بل هو أوروبي قلبا وقالبا. المجلد الأول صفحة 302 303 304 من السلسلة الضعيفة، وفي هذا الكلام ما يكفي ويشفي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. الأنصار هم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة، وهؤلاء نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأعانوه وأعز الله بهم الإسلام، لذلك كانت لهم مزية ولهم فضل، وبهذا يتفاضل الناس. كلما كان الإنسان أكثر نفعا لدين الله كان أعظم وأقرب من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لماذا كان هذا هكذا؟ لأن الأنصار كما ذكرنا قد نصر الله بهم الدين وأعز بهم الإسلام ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أبغضهم أبغضهم لذلك، ومن أحبهم أحبهم لذلك. فبمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبتك لدينه تحب من ينصر ومن يعينه، فبذلك أنت تكون محبا للأنصار. لذلك آية الإيمان يعني علامته التي تدل عليه حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، عندما تبغض الأنصار وتكرههم. لماذا؟ لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأعانوه وأعز الله بهم الإسلام. إذن فأنت حقيقة الأمر تبطن الكفر وتظهر الإيمان، هذا معنى النفاق. فآيته وعلامته التي تظهرك وتبينك للناس أنك تبغض الأنصار. ومن هذا الحديث أخذ علماء السلف رضي الله عنهم الامتحان بالأشخاص، فهو أصل عندنا في ذلك، تمتحن الناس بالأشخاص. إذا عرف الرجل بالعلم والفضل والتقوى والصلاح في بلاده، وعرف بالسنة والدعوة إليها ومحاربة من يخالفها، امتحن العلماء الناس به كي يعرفوا السن من البدع. لذلك السلف ما زالوا على هذا، كانوا يمتحنون الناس بالإمام أحمد بن حنبل، إذا دخل الشخص إلى بغداد يقولون له: ماذا تقول في أحمد؟ فإذا أثنى عليه خيرا فهو صاحب سنة، وإذا ذكره بسوء فهو صاحب بدعة. وكذلك كانوا يفعلون مع حماد والأوزاعي والفزاري وابن المبارك وغيرهم من الأئمة، ذكروا الكثير، قالوا: إذا رأيت الفزاري الشامي يذكر الفزاري أو الأوزاعي بخير فهو صاحب سنة، وإذا رأيته يذكرهم بسوء فهو صاحب بدعة. كذلك ابن المبارك في الخراساني، وكذلك أيضا في حماد في البصرة، وهكذا كانوا يمتحنون الناس بهؤلاء الأئمة. لكن الامتحان لا يكون بأي شخص يظهر يقول فلان سني فلان بدعي فلان مبتدع فلان كذا خلاص يمتحن الناس به، لا، لا بد أن يشتهر بين أهل العلم بالعلم، يشتهر بالخير، يشتهر بالفضل، بالصلاح، بالتدين، يشتهر بالاعتدال، بالإنصاف، يشتهر بالسنة. إذا اشتهر عند أهل العلم بهذا عندئذ امتحنوا الناس به. هذا وهذا دليل الامتحان ما ذكرناه لكم من هذا الحديث: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وأوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، ومعنى كرشي وعيبتي أنهم بضانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي، فاستوصوا بهم خيرا. وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بقليل أوصى الخليفة الذي يأتي من بعده أن يستوصي بالأنصار خيرا. لماذا؟ لما قدموا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة ومعونة، لذلك حصلوا على هذا الفضل وهذه المكانة وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب الأنصار ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم. كانوا من سكان المدينة، خرج الكثير منهم من المدينة لكن باقي إلى الآن بعض القبائل الأصيلة في المدينة، وليسهم الأكثر أو الأغلب هناك، قد اختلط في المدينة، لكن يوجد ما زالت من القبائل الأنصار الأصلية من يوجد، ويوجد منهم هنا في الشام ويوجد في اليمن، قد تفرقوا. قال: وآل الرسول فلا تسبهم واعرف فضلهم وكرامتهم. آل الرسول المقصود بهم هنا آل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من حرمت عليه الزكاة فهو من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بني هاشم كلهم يشملهم هذا الوصف أنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه منهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فالواجب احترامهم ومعرفة قدرهم ومعرفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم واحترامها فيهم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في غدير خم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف لهم فضلهم ومكانتهم ونحترمهم، ولا نسيء إليهم ولا نسبهم، بل نحبهم ونحترمهم. هؤلاء كله في المسلمين منهم، لأن الذي ليس مسلما هذا ليس من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان نسبا منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إن أوليائي عباد الله الصالحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يعني المسلمين الذين سكنوا المدينة وصبروا على شدتها، اعرف لهم فضلهم. وبالجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم، بما أنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلهم فضلهم ولهم مكانتهم، نحبهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم، ولا نسبهم ولا نذكرهم بسوء، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم في كتابه وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأثنوا عليهم خيرا، فالواجب علينا أن نتبع ما أمر الله تبارك وتعالى به في حقهم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات، والآيات في هذا كثيرة. وقال سبحانه وتعالى في الإنجيل: كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن كل من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليغيظ بهم الكفار. فمن يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انظر لماذا ذكر النفقة بالذات، لأن بالنفقة كانوا يعينوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعين النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الإسلام بإنفاقهم، فمد أحدهم حفنة يده، هذه أنت لو أنفقت مثل أحد هذا الجبل الضخم الكبير من الأموال ما بلغت مد أحدهم. لماذا؟ لأن هذا المد قد أعان الله سبحانه وتعالى به على نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، والأمر عندما يكون في الشدة والضنك وتكون الحاجة إليه أكبر يكون أجره ومثوبته أعظم. وكذلك أيضا عندما يكون الأمر في نصرة بداية ظهور الدين يختلف عن النفقة عندما يقوى الدين وينتشر بين الناس، وكذلك النفقة من الشخص الفقير الذي عنده قلة في ذات يده ليست كالنفقة التي ينفقها صاحب الأموال الكبيرة. هذا الذي هو فقير وينفق المال الذي عنده يكون حاجته لهذا الدينار الذي ينفقه أعظم من حاجة الغني الذي ينفق 1000 دينار. فنفقة الدينار هذه تكون أعظم أجرا من 1000، لأن صاحب 1000 عنده مكانها 1000، أما صاحب الدينار ربما ما يكون عنده غيرها، فيكون أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا كانت نفقة الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من نفقة من جاء بعدهم، ونصرة هؤلاء وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جهاد من جاء بعدهم. هذا كله من فضل الصحابة وما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، فلذلك نعرف لهم قدرهم ولا نذكرهم إلا بالخير، ونسكت عما شجر بينهم. ما وقع بينهم من خلافات لا علاقة لنا بها، هذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نعلم وعلى يقين بأنهم عدول ثقات، وأنهم يريدون الله واليوم الآخر، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه. هم بشر يخطئون ويصيبون ويجتهدون، ربما يصيبون في اجتهادهم ربما يخطئون، لكن مع ذلك نحن ما نذكرهم إلا بخير. هذا الذي أوجب الله علينا، وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، تذكر هذا على طول، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وتذكر فضلهم، وأن الله قد أعد لهم محلا ومكانا في جنات النعيم. إذن فهم قد ماتوا على خير وماتوا على التوحيد وعلى السنة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد قبلهم ورضي بهم ورضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فما دخلك أنت بعد ذلك؟ ما عليك إلا أن تسكت ولا تتدخل فيما شجر بينهم رضي الله عنهم. ويعجبني أثر عن أحد السلف رضي الله عنه، قال: جاء أحدهم وحاول أن يثير مسألة علي ومعاوية، فقال له: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، ما دخلك أنت بينهم؟ ما لك على رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية اللي هو علي خصم كريم، أنت إيش دخلك بينهم؟ وكما قال أحد السلف الآخرون، قال: تلك فتنة قد صان الله عنها سيوفنا فنصن ألسنتنا عنها. لا علاقة لنا بما شجر بينهم، الله يفصل بينهم، ولا علاقة لنا بما جرى، نحن نعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. عندنا أدلة يقينية لا شك فيها أنهم مرضي عنهم وأنهم في الجنة، إذا ما بقي لنا كلام بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس، تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. أهل العلم من أهل السنة لم يزالوا من قديم الزمان، من العصور الأولى، من القرون الثلاثة المفضلة وما بعدها من أهل الخير، يردون قول الجهمية. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هذا أحد دعاة الضلال، أحد دعاة الكفر، الذين أخذوا عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا أخذ عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي، فأصل دينهم مأخوذ من اليهود، تعلموا على أيديهم، واليهود أرادوا أن يفعلوا في دين الإسلام ما فعلوه في دين النصارى، فهذا حالهم دائما الإفساد في الأرض، فهم مفسدون في الأرض من يوم، فحاولوا أن يفسدوا دين الإسلام عن طريق مرضى القلوب كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن شابههم. أخذوا الشبهات عن هؤلاء اليهود وبدأوا ببثها ونشرها بين المسلمين. لو جاءك يهودي وقال لك دينك باطل ترجمه بالحجارة، لكن عندما يأتيك بالشبهات ويركبها في رأسك يأخذك من دينك ويخرجك منه وأنت تضحك كما يقال، مبسوط على ما تفعل. كيف؟ من خلال الجهل. عندما يكون المرء جاهلا يستطيع من أراد مكرا بالإسلام أن يلبس على الجاهل وأن يقنعه بأشياء هي مخالفة لدين الله وشرعه، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. فالجهم بن صفوان هذا كانت عقيدته الكلام في رب العالمين، لم يكفه أن يتكلم في العلوم الشرعية المختلفة حتى تجاوز ذلك إلى الكلام في رب العالمين، وتكلم في الله بعقله الفارغ المليء بالخرافات والخزعبلات، فأخذ ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات، فيقول ليس برحمن ولا رحيم ولا له يد ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا كذا ولا شيء، نفي كله. قالوا له في النهاية أنت مالك رب؟ تعرف ليش؟ لأنك أنت تنفي كل شيء، يعني أنت لو أرادوا منك أن تصف العدم ما استطعت أن تصفه بأكثر مما تصف ربك، يعني أنت في النهاية تعبد عدما، شيء معبود مش موجود، لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إيش بقي؟ ما بقي شيء. إذن حقيقة أنت تعبد شيئا معدوما غير موجود. عابد الصنم أفضل حالا منك، لأنه هذا يعبد على أقل شيء موجود، أنت تعبد شيء غير موجود. هذه حقيقة مقالة الجهم بن صفوان، وعنده ضلالات كثيرة. في باب الإيمان هو من غلاة المرجئة، في باب القدر هو جبري، في الأسماء والصفات من المعطلة إلى آخره، عنده ضلالات شتى مختلفة. لذلك يقول المؤلف هنا لا يزال أهل العلم يردون قول الجهمية في كل ما خالفوا فيه السنة، حتى كان في خلافة بني العباس ما زال العلماء يردون على الجهمية ويردون أقوالهم ولا ينتظرونها، إلى أن جاء وقت خلافة بني العباس في آخرها تقريبا وليس في مطلعها، في أولها كانت خيرة لا بأس بها، لكن بعد ذلك حصل فيها الخلل. جاء بعض الجهمية مثل ابن أبي دؤاد وكان وزيرا للمأمون، فلبس عليه في أمر دينه وجعله يصل إلى القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، وهي إحدى مقالات الجهمية. فتبنى المأمون هذا القول وقول كفري، أصلا أن تقول القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، فأنت تقول بأن الله مخلوق أو أن هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، فهذا الذي يريدونه، يريدون نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فتبنى المأمون هذه المقالة وسار يمتحن العلماء بها، فمن قال بأنه مخلوق تركه، ومن لم يقل بأنه مخلوق عذبه، حتى مات الكثير من العلماء على يديه، و قال من قال ذلك تقية حتى يخرج ويسلم منه، وثبت الإمام أحمد ومحمد بن نوح. أما محمد بن نوح فمات رحمه الله، وأما الإمام أحمد فثبت وثبته الله سبحانه وتعالى إلى أن مات المأمون. فالإمام أحمد ثبت على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان السلف جميعا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فالمقولة مقولة كفرية، وكانوا يردون عليهم، حتى امتحن المأمون الناس بذلك ونشر هذه البدعة وهذه الضلالة وقوى شوكة أهل البدع والضلال. وهذا كله حصل متى؟ بعد القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ظهرت البدع وانتشرت وصارت لها قوة. قبل ذلك كانت موجودة لكنها مطموسة، ما كانت لهم قوة، لكن بعد هذه القرون الثلاثة قويت وصارت لهم شوكة وقوة وضعفت شوكة أهل السنة. قال حتى كان في خلافة بني العباس، أي حتى كان الوقت، يعني جاء الوقت وصار وقت خلافة بني العباس. تكلمت الرويدرة، جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة قال ويتكلم الرويدرة، قال ومن الرويدرة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا هو الرويدرة. الرويدرة أيضا هو الإنسان التافه الحقير الذي لا يسوى كما نقول اليوم قشرة بصرة، هو هذا هو الرويدرة. يتكلم في أمر العامة، الكلام في أمر العامة خطير وعظيم، لا يتكلم فيه إلا رجل عظيم من علماء السنة الراسخين في العلم، هم الذين يتصدرون للكلام في الأمور العامة، في الأمور العامة التي يترتب عليها مصالح ومفاسد كبيرة كالدماء مثلا، والتكفير، تكفير الحكام وما شابه، هذا كله يرجع فيه إلى من؟ إلى العلماء الراسخين في العلم. ليش؟ لأن مصالحه ومفاسده كبيرة سترجع على المجتمعات وعلى المسلمين وربما على دين الله تبارك وتعالى، فلذلك يرجع فيها إلى من؟ إلى العلماء الراسخين، مش أي أحد يتكلم في أمور عظيمة كهذه. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الرويبض يتكلم في أمر العامة، يعني رجل تافه حقير ما يساوي شيء يأتي ويتكلم في المسائل العظام. فهذا الرجل الرويبض جاء وتكلم في مسائل عقيدة، في مسائل عظيمة لبت على المأمون فيها وامتحن الناس في ذلك في ذاك الوقت، وهو ابن أبي دؤاد الذي التصق بالمأمون ولبس عليه في هذه القضية. قال تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه وتركوه ولم يأخذ به في مسائل الاعتقاد. هؤلاء القوم جاءوا ليفسدوا دين الله سبحانه وتعالى ويفسدوا على المسلمين عقائدهم، فلذلك كان عندهم أصل أن العقيدة في الكلام في رب العالمين لا يؤخذ من الكتاب والسنة. طيب من أين يؤخذ؟ هذه مسألة غيبية، نحن لم نرى الله سبحانه وتعالى ولا نعرف كيفيته ولا نعرف عنه إلا ما أخبر به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مسائل الأسماء والصفات. قالوا لا، نحن نتكلم فيه بالأمور العقلية، فما يثبته عقولنا نثبته وما تنفيه عقولنا ننفيه. طب من أين لكم عقولكم؟ هذه من أين تأتي بالكلام عن رب العالمين؟ قاسوه على البشر، هذه شبهتهم، قاسوا الله على البشر ثم قالوا لا يليق بأن الله سبحانه وتعالى يشبه البشر فعكسوا، فكل ما صار لائقا بالبشر صاروا ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. هذه طريقتهم، هذا أسلوبهم، وما أثبت الله لنفسه في الكتاب والسنة يحرفونه. إذا كان في السنة وجدوا سنة كثيرة، سنة تثبت ما هم ينفونه، ماذا يفعلون فيها؟ قعدوا قواعد. ما هي القاعدة الأولى؟ تضعيف، يضعفون الأحاديث، الجزء يستطيعون تضعيفه وجزء لا يستطيعون. الذي لا نستطيع تضعيفه نقسمه إلى قسمين، أحاد ومتواتر. الأحاد لا نأخذ به في العقيدة لأنه أحاد ليس يقينيا، المتواتر هو الوحيد الذي نأخذ به في العقيدة، وإذا خالف العقل نرده بإيش؟ بالتأويل. القرآن لا نستطيع أن نضعفه ونرده بالتأويل، يعني لا كتاب ولا سنة في الإحياء، خلاص بالطريقة هذه أراحوا أنفسهم من القرآن ومن السنة، وبقيت عقولهم هي الحاكمة على رب العالمين. هذه عقيدتهم، هذه الفكرة. الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، كلهم على نفس الوتيرة، هذا هو أصلهم الذي يجتمعون عليه، تقديم العقل على النقل، فمن قدم العقل على النقل فهو ضال مضل منحرف، بل هو طاب قوسين أو أدنى من الكفر. قال وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. أخذوا بالقياس، قياس العقل، قاسوا الله على خلقه ثم أرادوا أن يفروا من ذلك فعكسوا فوقعوا في التعطيل. والرأي، الرأي العقل فقط المجرد، حكموا به على الله سبحانه وتعالى. من لم يكتفوا بهذا بل ومن خالفهم أيضا كفروا، فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهو عندهم كافر لأنه مشبه، والمشبه كفار عندهم، هذا هو قاعدتهم على طول. من أثبت لله ما أثبت لنفسه في القرآن أو في السنة فهو كافر، يعني عندهم القرآن والكفر والسنة ظاهرهما الكفر، وحتى نص بعضهم على هذا. ظاهر القرآن والسنة كفر. قال المؤلف: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له. هذا حال كل فتنة، هذا حال كل فتنة تدب في أمة محمد. من أول من يدخل فيها ويتلقفها ويطرح عليها؟ هؤلاء الموصوفون: الجاهل، المغفل، الذي لا علم عنده. هذا مباشرة عندما يأتيه الكلام يدخل فيه. ليش؟ لأنه ما عنده المناعة التي تمنعه من الدخول في هذا الضلال. إيش هذه المناعة؟ هو العلم. عندما تكون عنده علم ويكون عنده بصيرة لا تلتبس عليه الأمور، لا تتلقفه الشبه، بل يحطها بما أتاه الله من العلم. أما الجاهل فتجده مباشرة يدخل في هذه الشبهات. انظروا إلى أفكار الخوارج اليوم أين تنتشر؟ لاحظوا أنتم، ركزوا ولاحظوا، تونس من أكثر الدول التي تنتشر فيها فكر الخوارج. ليش؟ لأنها من أكثر الدول التي فيها جهل عظيم بشريعة الله. طبعا السبب أشياء لا نريد أن نذكرها الآن. المهم في الموضوع أنه شعب قد جهل بشريعة الإسلام عمدا، كان يجهل تجهيل بشريعة الإسلام ودين الله ويبعد عن الشريعة عمدا حتى وصلوا إلى هذه الحال. والآن إيش الذي حصل؟ الشباب الذين هم فارغون ما عندهم شيء، عندهم جهل شديد، ما الذي حصل معهم؟ جاءهم هؤلاء أصحاب هذا الفكر مباشرة، عندهم حمية وحماسة وفي جهل، خلاص إذا اجتمعا هذين الأمرين مباشرة على الخوارج، حمية وحماسة مع جهل بعلم الشافعي مباشرة إلى فكر الخوارج. هذا هو من أعظم أسباب انتشار فكر الخوارج، سواء كان في تونس أو في غيره، يوجد في دول ثانية، لكن الآن تجد جموع كبيرة من أهل تونس، من شباب التونسي موجود في عند الخوارج. إيش السبب؟ هو هذا، أنك تجدهم من أكثر الناس جهلا بشريعة الله، لا علم عندهم. ومن فتح الله عليه وتعلم يكون عنده مانع من دخول في هذه الأفكار المضلة المفسدة. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. كفروا، هم لا يدرون، هم يقولون أقوال كفرية ويقررون أشياء كفرية ويظنونها توحيدا. فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه، زندق اللي هي النفاق، وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه كثيرة من شتى الأفكار والأقوال التي تجدها اليوم في الساحة، أشياء من الأمور التي تعجب لها، أقوال كفرية منتشرة بين الناس، عقائد، مناهج تنتشر بين المسلمين وتمضي. ليش؟ لعموم الجهل الموجود بين المسلمين اليوم، ما في عندهم مناعة تمنعهم من الوقوع في هذه الضلالات. انظر متى انتشرت بين، منذ متى كانت أفكار ماركس ولينين وأفكار هؤلاء القوم تنتشر بين المسلمين؟ في زمننا هذا الذي عم فيه الجهل. هذه المنظمة هذه التي بدأت تنتشر وبقوة بين المسلمين، إيش اسمها هي هذه الماسونية، كيف تنتشر هذه المنظمة مثل هذه تدعو إلى الكفر بين أهل الإسلام؟ من الجهل الموجود عند الناس، ما يعرف بوعة من بوعة في دين الله، وعندما يأتيه شخص يلقي عليه شبهتين مباشرة ينجرف معه. هذا حال الناس اليوم للأسف. فلذلك قال المؤلف هذا الكلام، وهذا في زمنه، في زمننا أشد وأعظم الأمر. وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة. من أراد أن ينجو بنفسه فليتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليلزم علماء السنة الذين يدعون إلى هذا المنهج. لا يريدون من وراء دعوتهم لا نصرة حزب ولا نصرة سلطة، ولا يريدون من وراء ذلك مال ولا دنيا، وإنما يريدون أن ينصحوا لدين الله وللمسلمين. هؤلاء الذين تأخذ عنهم دينك، أنت تستقرئ وتنظر إلى حوال الناس وتعرف إذا ما كنت تعرف من هم العلماء، وإذا كنت تعرف وقد أرشدت ووفقك الله فالزم العلماء السنة وتحرى أقوالهم، خصوصا في الفتن. الفتن أمرها عظيم، لا يستطيع أن يفتي فيها أي أحد، ولا يستطيع الشخص أن يرى الحق من الباطل بنفسه فيها، حتى ترجع إلى أهل العلم والراسخون في العلم، هم يعرفون، نظرتهم أعظم من نظرتك، هم قد قرأوا وعرفوا، وهذه الفتن التي تمر بك قد مرت من قبل على أمة محمد، فهم يعرفونها قبل أن تأتي بما علمهم الله إياه. وينزلونها على القواعد الشرعية المعروفة، لا يعملون هوى ولا شهوة نفس، إنما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي في منظارهم فقط. فإذا عرفت ذلك فالزم طريقه، ولا تحسن الظن بنفسك، أنت ما زلت جاهلا، لا تتعلم كلمتين وتظن أنك أصبحت عالما، ما زلت جاهلا. إذا مرجعك إلى من؟ إلى العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الطريق الذي تنجو به وأن تحقر لنفسك. قال إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم. قالوا شيئا نقوله، سكتوا عن شيء نسكت عنه، نفوا شيئا فيه، هذه هي طريقتهم. لا تتكلم بشيء عن الله وفي دين الله لم يتكلم به علماؤك وأئمتك، وخصوصا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، لم يزهد فيها ويتركها. واعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينك فقلدهم دينه والسرح من كان على ذلك. وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه والسرح، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. كفاكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الدين وإظهار الحق من الباطل، فامشوا على ما هم عليه. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مقصود بالتقليد التقليد الصحيح وهو الاتباع، هذا المقصود بالتقليد، واستعمال اللفظ الشرعي الأفضل وهو الاتباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو اللفظ الشرعي الاتباع. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. طيب نتوقف الآن، سيدخل في موضوع اللغو وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله واعلم أن متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة عند علماء الشريعة تطلق على متعة النساء ومتعة الحج. المتعة في الحج هي أن تعتمر وتتحلل في أشهر الحج، ثم بعد ذلك تأتي بأعمال الحج. وكلامنا هنا عن المتعة الثانية وهي متعة النساء وليست الأولى، لذلك قيدها وقال متعة النساء كي يخرج متعة الحج. فقال متعة النساء حرام، واعلم أن متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، يعني استحلال الخروج التي حرمها الله تبارك وتعالى ومنها متعة النساء حرام إلى يوم القيامة. متعة النساء كانت في أول الإسلام، السلام ورحمة الله، كانت في أول الإسلام، وذلك بأن يتزوج الرجل المرأة وقتا محدودا على أن يعطيها شيئا مقابل هذا الزواج، يقدر يتزوجها يوم أو يومين أو ثلاث ويعطيها شيئا ثم يتركها بعد ذلك، يعني هو نكاح استمتاع، لذلك سمي نكاح المتعة. وهذا كان في بداية الإسلام جائزا، لأن الشريعة عندما جاءت في بداية الأمر جاءت بالتدريج، انظر إلى الخمر مثلا وتحريمه، ما حرم مباشرة في البداية، حرم عليهم أن يشربوا أن يصلوا وهم سكارى، ثم بعد ذلك حرم الخمر بعد أن تدرج معهم في التحريم. كذلك هنا أيضا ما حرم الزنا مباشرة تدرج معهم في ذلك بهذه الطريقة. حرمت بعد ذلك هذه الطريقة في النكاح، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ثم أباحها، ثم أباحها يوم فتح مكة. فهي قد مرت بمراحل، مرت بمراحل، المرحلة الأولى أحلت ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في يوم فتح مكة ثم حرمت تحريما مؤبدا. جاء في حديث صبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. من كانت عنده امرأة نكحها بالمدعى فليتركها، ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا، ما أعطيتها مقابل هذه المتعة لا تأخذ منه شيئا. وفي لفظ: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. إذن كان استقرار الأمر على تحريم هذا النكاح الذي هو نكاح المتعة، وصار صورة من صور الزنا بعد ذلك لأنه محرم، فنكاح باطل لمن عمله. وأجمع المسلمون بعد ذلك على تحريم هذا النكاح وأنه نكاح باطل، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة، الشيعة الجعفرية الرافضة هم الذين خالفوا في هذا ويتعاملون به إلى يومنا هذا، فصار شعارا فارقا ما بين أهل السنة والرافضة، وخلافهم طبعا لا عبرة به ولا ينقض الإجماع لأنهم ليسوا من المسلمين أساسا. قال المؤلف رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. يعني أعطي الناس حقوقهم، فكل أحد من الناس قد أعطاه الله سبحانه وتعالى في الإسلام حقه، فتعلم شرع الله كي تعرف حق فلان فتعطيه إياه. فالمسلم له عليك حق، الهاشمي له عليك حق بهاشميته، العربي له عليك حق، القرشي له عليك حق، جارك له عليك حق، أخوك له عليك حق، كل واحد من الناس له حق جعله الله سبحانه وتعالى له عليك، وجب عليك أن تعرف له حقه وأن تعطيه إياك. اعرف لبني هاشم فضلهم ومكانتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إسماعيل له أولاد ومنهم كنانة، كنانة اصطفاه من إسماعيل، من أولاد إسماعيل، يعني اجتباه واختاره، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من خير من خير، هو مصطفى ومنتخب من بين هؤلاء الناس جميعا، اصطفاه من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من بني إسماعيل كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث يتبين لنا فضل العرب وفضل قريش وفضل بني هاشم. هذا التفضيل والأفضلية والفضل كله للجنس وليس للأشخاص، فالناس يتفاضلون أساسا في دين الله تبارك وتعالى، كلما كان العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان أفضل من غيره. فالتفاضل يحصل بالإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، بتقوى الله سبحانه وتعالى، يعني بالصلاح. كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا الكلام عن الأشخاص. لا فضل لزيد على عمرو إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. فتقوى الله هي الفاصلة بين الناس في التفضيل. رب رجل أعجمي أفضل من آلاف العرب، ورب رجل عربي أفضل من آلاف الأعاجم، على حسب قربه وبعده من ربه تبارك وتعالى. فهذا الفيصل ما بين الناس هو تقوى الله سبحانه وتعالى، القرب والبعد من دين الله تبارك وتعالى. لكن الكلام من حيث الجنس كأجناس شعوب، نقول الجنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يستشكل هذا الأمر على بعض إخواننا، لذلك أحب أن أقرأ لهم كلام هذا العالم الأعجمي، ليس عربيا وأعجمي، فجيد أن يأتي الكلام منه هو بالذات حتى ما يبقى في النفوس شيء. هذه مسألة بالذات رجعني فيها الكثير من إخواننا الأعاجم لأنهم فهموها بشكل خاطئ. فنحن نقرأ ما كتبه الشيخ محمد نصر الدين الألباني في هذه المسألة، وهو كلام نفيس حقيقة من عالم رباني. يقول بعد أن ذكر حديث: إذا ذلت العرب ذل الإسلام، وهو حديث مكذوب ليس بصحيح. قال: ولولا أن في معناه ما يدل على بطلانه لاقتصرت على ضعيفه. يعني لولا أن الحديث نفسه فيه من المعنى ما هو باطل لضعفه ومشى، لكن فيه معنى باطل فأراد أن ينبه عليه. فقال: ذلك لأن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقط، بل قد يعزه الله بغيرهم من المؤمنين، كما وقع ذلك زمن الدولة العثمانية، ولا سيما في أوائل أمرها، فقد أعز الله بهم الإسلام حتى امتد سلطانه إلى أواسط أوروبا. ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين الأوروبية يستبدلون الأدنى بالذي هو خير، تقلص سلطانهم عن تلك البلاد وغيرها، حتى لقد زال عن بلادهم أيضا، فلم يبق فيها من المظاهر التي تدل على إسلامهم إلا الشيء اليسير، فذل بذلك المسلمون جميعا بعد عزهم، ودخل الكفار بلادهم واستذلوهم إلا قليلا منها. وهذه وإن سلمت من استعمارهم إياها ظاهرا فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاقتصاد ونحوه. فثبت أن الإسلام يعز ويذل بعز أهله وذله، سواء كانوا عربا أو عجما، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فاللهم أعز المسلمين وألهمهم الرجوع إلى كتابك وسنة نبيك حتى تعز بهم الإسلام. بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم، بل هذا هو الذي أؤمن به وأعتقد وأدين الله به. وإن كنت ألبانيا فإني مسلم ولله الحمد، ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه أحمد والترمذي إلى آخر ما ذكر من تخريجه. ثم قال: ولكن هذا ينبغي ألا يحمل العرب على الافتخار بجنسه،
لأنه من أمور الجاهلية التي أبطلها نبينا محمد صلى الله نبينا محمد العربي صلى الله عليه وسلم على ما سبق بيانه. كما ينبغي ألا نجهل السبب الذي به استحق العرب الأفضلية، وهو ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى. فإنه إذا عرف العربي هذا وحافظ عليه أمكنه أن يكون مثل سلفه عضوا صالحا في حمل الدعوة الإسلامية. أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شيء، بل الأعجمي الذي تخلق بالأخلاق الإسلامية هو خير منه دون شك ولا ريب، إذ الفضل الحقيقي إنما هو اتباع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم. فكل من كان فيه أمكن كان أفضل، والفضل إنما هو بالأسماء المحددة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلى هذا أشار بقوله: من بطأ به عمله لم يسرق به نسبه، رواه مسلم. ولهذا قال الشاعر العربي: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. وجملة القول: إن فضل العرب إنما هو لمزايا تحققت فيهم، فإذا ذهبت بسبب إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم، ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهم. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ومن هنا يظهر ضلال من يدعو إلى العروبة، وهو لا يتصف بشيء من خصائصها المفضلة، بل هو أوروبي قلبا وقالبا. المجلد الأول صفحة 302 303 304 من السلسلة الضعيفة، وفي هذا الكلام ما يكفي ويشفي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. الأنصار هم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة، وهؤلاء نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأعانوه وأعز الله بهم الإسلام، لذلك كانت لهم مزية ولهم فضل. وبهذا يتفاضل الناس، كلما كان الإنسان أكثر نفعا لدين الله كان أعظم وأقرب من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لماذا كان هذا هكذا؟ لأن الأنصار كما ذكرنا قد نصر الله بهم الدين وأعز بهم الإسلام ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أبغضهم أبغضهم لذلك، ومن أحبهم أحبهم لذلك. فبمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبتك لدينه تحب من ينصر ومن يعينه، فبذلك أنت تكون محبا للأنصار. لذلك آية الإيمان يعني علامته التي تدل عليه حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، عندما تبغض الأنصار وتكرههم. لماذا؟ لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأعانوه وأعز الله بهم الإسلام. إذن فأنت حقيقة الأمر تبطن الكفر وتظهر الإيمان، هذا معنى النفاق. فآيته وعلامته التي تظهرك وتبينك للناس أنك تبغض الأنصار. ومن هذا الحديث أخذ علماء السلف رضي الله عنهم الامتحان بالأشخاص، فهو أصل عندنا في ذلك، تمتحن الناس بالأشخاص. إذا عرف الرجل بالعلم والفضل والتقوى والصلاح في بلاده، وعرف بالسنة والدعوة إليها
ومحاربة من يخالفها امتحن العلماء الناس به كي يعرفوا السن من البدع. لذلك السلف ما زالوا على هذا، كانوا يمتحنون الناس بالإمام أحمد بن حنبل، إذا دخل الشخص إلى بغداد يقولون له ماذا تقول في أحمد، فإذا أثنى عليه خيرا فهو صاحب سنة، وإذا ذكره بسوء فهو صاحب بدعة. وكذلك كانوا يفعلون مع حماد والأوزاعي والفزاري وابن المبارك وغيرهم من الأئمة، ذكروا الكثير، قالوا إذا رأيت الفزاري الشامي يذكر الفزاري أو الأوزاعي بخير فهو صاحب سنة، وإذا رأيته يذكرهم بسوء فهو صاحب بدعة. كذلك ابن المبارك في الخراساني، وكذلك أيضا في حماد في البصرة، وهكذا كانوا يمتحنون الناس بهؤلاء الأئمة. لكن الامتحان لا يكون بأي شخص يظهر يقول فلان سني فلان بدعي فلان مبتدع فلان كذا خلاص يمتحن الناس به، لا، لا بد أن يشتهر بين أهل العلم بالعلم، يشتهر بالخير، يشتهر بالفضل، بالصلاح، بالتدين، يشتهر بالاعتدال، بالإنصاف، يشتهر بالسنة. إذا اشتهر عند أهل العلم بهذا عندئذ امتحنوا الناس به. هذا وهذا دليل الامتحان ما ذكرناه لكم من هذا الحديث. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وأوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، ومعنى كرشي وعيبتي أنهم بضانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي، فاستوصوا بهم خيرا. وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بقليل أوصى الخليفة الذي يأتي من بعده أن يستوصي بالأنصار خيرا. لماذا؟ لما قدموا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة ومعونة، لذلك حصلوا على هذا الفضل وهذه المكانة وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب الأنصار ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم. كانوا من سكان المدينة، خرج الكثير منهم من المدينة، لكن باقي إلى الآن بعض القبائل الأصيلة في المدينة، وليس هم الأكثر أو الأغلب هناك، قد اختلط في المدينة، لكن يوجد ما زالت من القبائل الأنصار الأصلية من يوجد، ويوجد منهم هنا في الشام ويوجد في اليمن، قد تفرقوا. قال: وآل الرسول فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكرامتهم. آل الرسول المقصود بهم هنا آل الرسول صلى الله عليه وسلم كل من حرمت عليه الزكاة فهو من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بني هاشم كلهم يشملهم هذا الوصف أنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه منهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فالواجب احترامهم ومعرفة قدرهم ومعرفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم واحترامها فيهم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في غدير خم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف لهم فضلهم ومكانتهم ونحترمهم، ولا نسيء إليهم ولا نسبهم، بل نحبهم ونحترمهم. هذا كله في المسلمين منهم، لأن الذي ليس مسلما هذا ليس من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان نسبا منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إن أوليائي عباد الله الصالحين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يعني المسلمين الذين سكنوا المدينة وصبروا على شدتها اعرف لهم فضلهم. وبالجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم، بما أنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلهم فضلهم ولهم مكانتهم، نحبهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم ولا نسبهم ولا نذكرهم بسوء، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم في كتابه وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأثنوا عليهم خيرا، فالواجب علينا أن نتبع ما أمر الله تبارك وتعالى به في حقهم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات، والآيات في هذا كثيرة. وقال سبحانه وتعالى في الإنجيل: كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن كل من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليغيظ بهم الكفار، فمن يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسك، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظروا لماذا ذكر النفقة بالذات، لأن بالنفقة كانوا يعينوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعين النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الإسلام بإنفاقهم. فمد أحدهم حفنة يده، هذه أنت لو أنفقت مثل أحد هذا الجبل الضخم الكبير من الأموال ما بلغت مد أحدهم. لماذا؟ لأن هذا المد قد أعان الله سبحانه وتعالى به على نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أوله. والأمر عندما يكون في الشدة والضنك وتكون الحاجة إليه أكبر يكون أجره ومثوبته أعظم. وكذلك أيضا عندما يكون الأمر في نصرة بداية ظهور الدين يختلف عن النفقة عندما يقوى الدين وينتشر بين الناس. وكذلك النفقة من الشخص الفقير الذي عنده قلة في ذات يده ليست كالنفقة التي ينفقها صاحب الأموال الكبيرة. هذا الذي هو فقير وينفق المال الذي عنده يكون حاجته لهذا الدينار الذي ينفقه أعظم من حاجة الغني الذي ينفق 1000 دينار. فنفقة الدينار هذه تكون أعظم أجرا من 1000، لأن صاحب 1000 عنده مكانها 1000، أما صاحب الدينار ربما ما يكون عنده غيرها فيكون أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا كانت نفقة الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من نفقة من جاء بعدهم، ونصرة هؤلاء وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جهاد من جاء بعدهم. هذا كله من فضل الصحابة وما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، فلذلك نعرف لهم قدرهم ولا نذكرهم إلا بالخير ونسكت عما شجر بينهم. ما وقع بينهم من خلافات لا علاقة لنا بها، هذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نعلم وعلى يقين بأنهم عدول ثقات وأنهم يريدون الله واليوم الآخر، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه. هم بشر يخطئون ويصيبون ويجتهدون، ربما يصيبون في اجتهادهم ربما يخطئون، لكن مع ذلك نحن ما نذكرهم إلا بخير. هذا الذي أوجب الله علينا وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. تذكر هذا على طول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وتذكر فضلهم وأن الله قد أعد لهم محلا ومكانا في جنات النعيم. إذن فهم قد ماتوا على خير وماتوا على التوحيد وعلى السنة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد قبلهم ورضي بهم ورضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فما دخلك أنت بعد ذلك؟ ما عليك إلا أن تسكت ولا تتدخل فيما شجر بينهم رضي الله عنهم. ويعجبني أثر عن أحد السلف رضي الله عنه قال: جاء أحدهم وحاول أن يثير مسألة علي ومعاوية، فقال له: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، ما دخلك أنت بينهم؟ هذا ما لك على رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية اللي هو علي خصم كريم، أنت إيش دخلك بينهم؟ وكما قال أحد السلف الآخرون، قال: تلك فتنة قد صان الله عنها سيوفنا فارمصنا ألسنتنا عنها، لا علاقة لنا بما شجر بينهم، الله يفصل بينهم، ولا علاقة لنا بما جرى، نحن نعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، عندنا أدلة يقينية لا شك فيها أنهم مرضي عنهم وأنهم في الجنة، إذا ما بقي لنا كلام بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويضضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. أهل العلم من أهل السنة لم يزالوا من قديم الزمان من العصور الأولى من القرون الثلاثة المفضلة وما بعدها من أهل الخير يردون قول الجهمية. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هذا أحد دعاة الضلال، أحد دعاة الكفر، الذين أخذوا عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا أخذ عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي، فأصل دينهم مأخوذ من اليهود، تعلموا على أيديهم، واليهود أرادوا أن يفعلوا في دين الإسلام ما فعلوه في دين النصارى، فهذا حالهم دائما الإفساد في الأرض، فهم مفسدون في الأرض من يوم، فحاولوا أن يفسدوا دين الإسلام عن طريق مرضى القلوب كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن شابههم، أخذوا الشبهات عن هؤلاء اليهود وبدأوا ببثها ونشرها بين المسلمين. لو جاءك يهودي وقال لك دينك باطل ترجمه بالحجارة، لكن عندما يأتيك بالشبهات ويركبها في رأسك يأخذك من دينك ويخرجك منه وأنت تضحك كما يقال مبسوط على ما تفعل. كيف؟ من خلال الجهل. عندما يكون المرء جاهلا يستطيع من أراد مكرا بالإسلام أن يلبس على الجاهل وأن يقنعه بأشياء هي مخالفة لدين الله وشرعه، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. فالجهم بن صفوان هذا كانت عقيدته الكلام في رب العالمين، لم يكفه أن يتكلم في العلوم الشرعية المختلفة حتى تجاوز ذلك إلى الكلام في رب العالمين، وتكلم في الله بعقله الفارغ المليء بالخرافات والخزعبلات، فأخذ ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات، فيقول: ليس برحمن ولا رحيم ولا له يد ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا كذا ولا شيء، نفي كله. قالوا له في النهاية: أنت ما لك رب، تعرف ليش؟ لأنك أنت تنفي كل شيء، يعني أنت لو أرادوا منك أن تصف العدم ما استطعت أن تصفه بأكثر مما تصف ربك، يعني أنت في النهاية تعبد عدما، شيء معبود مش موجود، لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إيش بقي؟ ما بقي شيء. إذن حقيقة أنت تعبد شيئا معدوما غير موجود. عابد الصنم أفضل حالا منك، لأن هذا يعبد على أقل شيء موجود، أنت تعبد شيء غير موجود. هذه حقيقة مقالة الجهم بن صفوان، وعنده ضلالات كثيرة في باب الإيمان، هو من غلاة المرجئة، في باب القدر هو جبري، في الأسماء والصفات من المعطلة إلى آخره، عنده ضلالات شتى مختلفة. لذلك يقول المؤلف هنا: لا يزال أهل العلم يردون قول الجهمية في كل ما خالفوا فيه السنة، حتى كان في خلافة بني العباس ما زال العلماء يردون على الجهمية ويردون أقوالهم ولا يفهمونها، إلى أن جاء وقت خلافة بني العباس في آخرها تقريبا وليس في مطلعها، في أولها كانت خيرة لا بأس بها، لكن بعد ذلك حصل فيها الخلل. جاء بعض الجهمية مثل ابن أبي دؤاد وكان وزيرا للمأمون، فلبس عليه في أمر دينه وجعله يصل إلى القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، وهي إحدى مقالات الجهمية. فتبنى المأمون هذا القول وقول كفري أصلا أن تقول القرآن مخلوق والقرآن كلام الله، فأنت تقول بأن الله مخلوق أو أن هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، فهذا الذي يريدونه، يريدون نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فتبنى المأمون هذه المقالة وسار يمتحن العلماء بها، فمن قال بأنه مخلوق تركه، ومن لم يقل بأنه مخلوق عذبه، حتى مات الكثير من العلماء على يديه. وقال من قال ذلك تقية حتى يخرج ويسلم منه، وثبت الإمام أحمد ومحمد بن نوح. أما محمد بن نوح فمات رحمه الله، وأما الإمام أحمد فثبت وثبته الله سبحانه وتعالى إلى أن مات المأمون. فالإمام أحمد ثبت على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان السلف جميعا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فالمقولة مقولة كفرية، وكانوا يردون عليهم، حتى امتحن المأمون الناس بذلك ونشر هذه البدعة وهذه الضلالة وقوى شوكة أهل البدع والضلال. وهذا كله حصل متى؟ بعد القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ظهرت البدع وانتشرت وصارت لها قوة، قبل ذلك كانت موجودة لكنها مطموسة ما كانت لهم قوة، لكن بعد هذه القرون الثلاثة قويت وصارت لهم شوكة وقوة وضعفت شوكة أهل السنة. قال: حتى كان في خلافة بني العباس، أي حتى كان الوقت، يعني جاء الوقت وصار وقت خلافة بني العباس، تكلمت الرويدرة. جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة قال: ويتكلم الرويدرة. قال: ومن الرويدرة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا هو الرويدرة. الرويدرة أيضا هو الإنسان التافه الحقير الذي لا يسوى كما نقول اليوم قشرة بصرة، هو هذا هو الرويدرة، يتكلم في أمر العامة. الكلام في أمر العامة خطير وعظيم، لا يتكلم فيه إلا رجل عظيم من علماء السنة الراسخين في العلم، هم الذين يتصدرون للكلام في الأمور العامة، في الأمور العامة التي يترتب عليها مصالح ومفاسد كبيرة كالدماء مثلا، والتكفير، تكفير الحكام وما شابه، هذا كله يرجع فيه إلى من؟ إلى العلماء الراسخين في العلم. ليش؟ لأن مصالحه ومفاسده كبيرة سترجع على المجتمعات وعلى المسلمين وربما على دين الله تبارك وتعالى، فلذلك يرجع فيها إلى من؟ إلى العلماء الراسخين، مش أي أحد يتكلم في أمور عظيمة كهذه. لذلك جعل النبي صلى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الرويبض يتكلم في أمر العامة، يعني رجل تافه حقير ما يساوي شيء يأتي ويتكلم في المسائل العظام. فهذا الرجل الرويبض جاء وتكلم في مسائل عقيدة، في مسائل عظيمة لبت على المأمون فيها وامتحن الناس في ذلك في ذاك الوقت، وهو ابن أبي دؤاد الذي التصق بالمأمون ولبس عليه في هذه القضية. قال: تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه وتركوه ولم يأخذوا به في مسائل الاعتقاد. هؤلاء القوم جاءوا ليفسدوا دين الله سبحانه وتعالى ويفسدوا على المسلمين عقائدهم، فلذلك كان عندهم أصل أن العقيدة كلام في رب العالمين لا يؤخذ من الكتاب والسنة، طيب من أين يؤخذ؟ هذه مسألة غيبية، نحن لم نرى الله سبحانه وتعالى ولا نعرف كيفيته ولا نعرف عنه إلا ما أخبر به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مسائل الأسماء والصفات. قالوا لا، نحن نتكلم فيه بالأمور العقلية، فما يثبته عقولنا نثبته، وما تنفيه عقولنا ننفيه. طب من أين لكم عقولكم هذه، من أين تأتي بالكلام عن رب العالمين؟ قاسوه على البشر، هذه شبهتهم، قاسوا الله على البشر ثم قالوا لا يليق بأن الله سبحانه وتعالى يشبه البشر فعكسوا، فكل من صار لائقا بالبشر صاروا ينفونه عن الله سبحانه وتعالى، هذه طريقتهم، هذا أسلوبهم. وما أثبت الله لنفسه في الكتاب والسنة يحرفونه، إذا كان في السنة وجدوا سنة كثيرة سنن تثبت ما هم ينفونه، ماذا يفعلون فيها؟ قعدوا قواعد. ما هي القاعدة الأولى؟ تضعيف، يضعفون الأحاديث، الجزء يستطيعون تضعيفه وجزء لا يستطيعون. الذي لا نستطيع تضعيفه نقسمه إلى قسمين، أحاد ومتواتر. الأحاد لا نأخذ فيه في العقيدة لأنه أحاد ليس يقينيا، المتواتر هو الوحيد الذي نأخذ فيه في العقيدة، وإذا خالف العقل نرده بإيش؟ بالتأويل. القرآن لا نستطيع أن نضعفه ونرده بالتأويل، يعني لا كتاب ولا سنة في الإحياء. خلاص بالطريقة هذه أراحوا أنفسهم من القرآن ومن السنة، وبقيت عقولهم هي الحاكمة على رب العالمين، هذه عقيدتهم وهذه الفكرة. الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، كلهم على نفس الوتيرة، هذا هو أصلهم الذي يجتمعون عليه، تقديم العقل على النقل. فمن قدم العقل على النقل فهو ضال مضل منحرف، بل هو قاب قوسين أو أدنى من الكفر. قال وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. أخذوا بالقياس، قياس العقلي، قاسوا الله على خلقه ثم أرادوا أن يفروا من ذلك فعكسوا فوقعوا في التعطيل. والرأي، الرأي العقلي فقط المجرد، حكموا به على الله سبحانه وتعالى. من لم يكتفوا بهذا بل ومن خالفهم أيضا كفروا، فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهو عندهم كافر، لأنه مشبه والمشبه كفار عنده، هذا هو قاعدتهم على طول. من أثبت لله ما أثبت لنفسه في القرآن أو في السنة فهو كافر، يعني عندهم القرآن والكفر والسنة ظاهرهما الكفر، وحتى نص بعضهم على هذا، قال ظاهر القرآن والسنة كفر. قال المؤلف فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، هذا حال كل فتنة، هذا حال كل فتنة تدب في أمة محمد. من أول من يدخل فيها ويتلقفها ويفرح عليها؟ هؤلاء الموصوفون، الجاهل المغفل الذي لا علم عنده، هذا مباشرة عندما يأتيه الكلام يدخل فيه. ليش؟ لأنه ما عنده المناعة التي تمنعه من الدخول في هذا الضلال. إيش هذه المناعة؟ هو العلم، عندما تكون عنده علم ويكون عنده بصيرة لا تلتبس عليه الأمور، لا تتلقفه الشبه، بل يحطها بما أتاه الله من العلم. أما الجاهل فتجده مباشرة يدخل في هذه الشبهات. انظروا إلى أفكار الخوارج اليوم أين تنتشر، لاحظوا أنتم، ركزوا ولاحظوا، تونس من أكثر الدول التي تنتشر فيها فكر الخوارج. ليش؟ لأنها من أكثر الدول التي فيها جهل عظيم بشريعة الله. طبعا السبب أشياء لا نريد أن نذكرها الآن، المهم في الموضوع أنه شعب قد جهل بشريعة الإسلام عمدا، كان يجهل تجهيل بشريعة الإسلام ودين الله ويبعد عن الشريعة عمدا حتى وصلوا إلى هذه الحال. والآن إيش الذي حصل؟ الشباب الذين هم فارغون ما عندهم شيء، عندهم جهل شديد، ما الذي حصل معهم؟ جاءهم هؤلاء أصحاب هذا الفكر مباشرة، عندهم حمية وحماسة وفي جهل، خلاص إذا اجتمعا هذين الأمرين مباشرة على الخوارج، حمية وحماسة مع جهل بعلم الشافعي مباشرة إلى فكر الخوارج. هذا هو من أعظم أسباب انتشار فكر الخوارج، سواء كان في تونس أو في غيره، يوجد في دول ثانية، لكن الآن تجد جموع كبيرة من أهل تونس، من شباب التونس موجود فيه عند الخوارج. إيش السبب؟ هو هذا، أنك تجدهم من أكثر الناس جهلا بشريعة الله، لا علم عنده. ومن فتح الله عليه وتعلم يكون عنده مانع من دخول في هذه الأفكار
المضلة المفسدة. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. كفروا هم لا يدرون، هم يقولون أقوال كفرية ويقررون أشياء كفرية ويظنونها توحيدا. فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه، زندق اللي هي النفاق، وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه كثيرة من شتى الأفكار والأقوال التي تجدها اليوم في الساحة، أشياء من الأمور التي تعجب لها، أقوال كفرية منتشرة بين الناس، عقائد مناهج تنتشر بين المسلمين وتمضي. ليش؟ لعموم الجهل الموجود بين المسلمين اليوم، ما في عندهم مناعة تمنعهم من الوقوع في هذه الضلالات. انظروا متى انتشرت بين، منذ متى كانت أفكار ماركس ولينين وأفكار هؤلاء القوم تنتشر بين المسلمين؟ في زمننا هذا الذي عم فيه الجهل. هذه المنظمة هذه التي بدأت تنتشر وبقوة بين المسلمين، إيش اسمها هي هذه الماسونية، كيف تنتشر هذه المنظمة مثل هذه تدعو إلى الكفر بين أهل الإسلام؟ من الجهل الموجود عند الناس، ما يعرف قوة من قوة في دين الله، وعندما يأتيه شخص يلقي عليه شبهتين مباشرة ينجرف معه. هذا حال الناس اليوم للأسف. فلذلك قال المؤلف هذا الكلام، وهذا في زمنه، في زمننا أشد وأعظم الأمر. وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة. من أراد أن ينجو بنفسه فليتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليلزم علماء السنة الذين يدعون إلى هذا المنهج. لا يريدون من وراء دعوتهم لا نصرة حزب ولا نصرة سلطة، ولا يريدون من وراء ذلك مال ولا دنيا، وإنما يريدون أن ينصحوا لدين الله وللمسلمين. هؤلاء الذين تأخذ عنهم دينك، أنت تستقرئ وتنظر إلى حوال الناس وتعرف إذا ما كنت تعرف من هم العلماء، وإذا كنت تعرف وقد أرشدت ووفقك الله فالزم العلماء السنة وتحرى أقوالهم، خصوصا في الفتن. الفتن أمرها عظيم، لا يستطيع أن يفتي فيها أي أحد، ولا يستطيع الشخص أن يرى الحق من الباطل بنفسه فيها، حتى ترجع إلى أهل العلم والراسخون في العلم، هم يعرفون، نظرتهم أعظم من نظرتك، هم قد قرأوا وعرفوا، وهذه الفتن التي تمر بك قد مرت من قبل على أمة محمد، فهم يعرفونها قبل أن تأتي بما علمهم الله إياه، وينزلونها على القواعد الشرعية المعروفة، لا يعملون هوى ولا شهوة نفس، إنما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي في منظارهم فقط. فإذا عرفت ذلك فالزم طريقه، ولا تحسن الظن بنفسك، أنت ما زلت جاهلا، لا تتعلم كلمتين وتظن أنك أصبحت عالما، ما زلت جاهلا. إذا مرجعك إلى من؟ إلى العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الطريق الذي تنجو به وأن تحقر لنفسك. قال إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ووسعه ما وسعهم. قالوا شيئا نقوله، سكتوا عن شيء نسكت عنه، نفوا شيئا فيه، هذه هي طريقتهم. لا تتكلم بشيء عن الله وفي دين الله لم يتكلم به علماؤك وأئمتك، وخصوصا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، لم يزهد فيها ويتركها. واعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينك فقلدهم دينه والسرح. من كان على ذلك وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه والسرح، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفاكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الدين وإظهار الحق من الباطل، فامشوا على ما هم عليه. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مقصود بالتقليد التقليد الصحيح وهو الاتباع، هذا المقصود بالتقليد، واستعمال اللفظ الشرعي الأفضل وهو الاتباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، ويتبع غير سبيل المؤمنين،
هذا هو اللفظ الشرعي الاتباع. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا
فقد كفيتوا. طيب نتوقف، العون سيدخل في موضوع اللفظ وغيره.